إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لما ذكر الله تبارك وتعالى شأن القبلة والكعبة التي يطاف حولها لرب العالمين، ذكر سبحانه الصفا والمروة، حيث يسعى بينهما لله رب العالمين. فكما أن الكعبة شعيرة، فكذلك الصفا والمروة من شعائر الله التي يتميز بها دين الإسلام. الكعبة شعيرة، والطواف حولها شعيرة، والصفا والمروة شعيرة، والسعي بينهما شعيرة. الصفا والمروة جبلان، من حج البيت أو اعتمر فيسعى بينهما، ولا سعي إلا في حج أو عمرة، بخلاف الطواف فإنه عبادة مفردة يفعلها المسلم في الحج وفي العمرة وفي غير ذلك. وأما السعي فلا يكون إلا في حج أو عمرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا يدل على أن السعي بينهما من أركان الحج والعمرة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أنهما من شعائر الله. والشعائر هي الأمور الظاهرة التي يظهر عندها عبادة الله تبارك وتعالى محبة وخضوعا. والواجب على المسلم أن يعظم شعائر الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ونفي الجناح لا يعني أن المسلم مخير في السعي، إن شاء فعله وإن شاء تركه، وإنما ذلك لأنهم قبل الإسلام كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، وكان على الجبلين أصنام، فلما جاء الإسلام حسبوا أن ذلك من أمر الجاهلية فتحرجوا من السعي بينهما، فنفى الله تبارك وتعالى ذلك، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولما ذكر سبحانه أن السعي بين الصفا والمروة من الأركان والفروض ذكر التطوع، فإن المسلم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض ولا يزال يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه الله تبارك وتعالى. فلما ذكر سبحانه أن الصفا والمروة من شعائر الله أي من فرائضه، ذكر سبحانه التطوع فقال: ومن تطوع خيرا. وقيد سبحانه وتعالى التطوع بالخير، ولا يكون التطوع خيرا إلا إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه موعظة لمن كتب الله عز وجل له الحج هذا العام، فإن كثيرا من المسلمين يفعلون هناك أفعالا ويقولون أقوالا وأذكارا يحسبون أنها تقربهم من الله تبارك وتعالى، وهي تباعدهم منه سبحانه، لأنها ليست على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الشأن في جميع العبادات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن شكره سبحانه لعبده أنه يجازيه الجزاء الجزيل على العمل القليل، ومن شكره لعبده أنه يوفقه لطاعته ويعينه عليها، ومن شكره لعبده أنه يجازيه على العمل نورا وانشراحا وسعة في قلبه وقوة ونشاطا في بدنه، ويجعل البركة في جميع أحواله والزيادة والتوفيق في جميع أعماله، هذا في الدنيا. ثم يوم القيامة يجازيه الجزاء كاملا موفرا. هذا كله من شكر الله تبارك وتعالى لعبده: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيها المسلمون عباد الله، الصفا والمروة من الأماكن التي جعلها الله تبارك وتعالى موئلا لعبادته، وكذا الكعبة وعرفة ومزدلفة ومنى. وكذا المسجد الأقصى وكذا المساجد، فإن المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى، وقد جبل الله تبارك وتعالى النفوس وفطرها على التعلق بالأماكن والأوطان، تهوي إليها الأفئدة وتتعلق بها القلوب، وقد أقر الله تبارك وتعالى الناس على ذلك وأباح لهم ذلك لأن هذا فطرة فيهم أن يتعلقوا بالأماكن والأوطان. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ما فعلوه؟ لتعلقهم بديارهم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن الملأ من بني إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وقال الله تبارك وتعالى في شأن بني النضير: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي الخروج من المدينة، لعذبهم في الدنيا، أي بالقتل. فجعل الله تبارك وتعالى الجلاء أي الخروج من الديار عديل القتل، فعلم أن البقاء في الديار عديل الحياة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من مكة وقف على الحزورة، وهي تل مرتفع في حي الآن يسمى القشاشية، وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحزورة ونظر إلى مكة وقال: إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه أحمد والأربعة عن عبد الله بن عدي بن حمراء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكة أيضا: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يكون في غزو أو سفر، فعندما يرجع إلى المدينة فإذا رأى درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها، وإن كانت دابة حركها، وفي رواية عند البخاري حركها من حبها، من حبه للمدينة يحرك الدابة، يحرك الدابة. قال الحافظ ابن حجر وغيره: فيه فضل المدينة وفيه مشروعية حب الوطن والحنين إليه، فيه فضل المدينة وفيه مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقة ابن نوفل بأمره لما جاءه الوحي، أخبره ورقة بأن قومه سيكذبونه وسيؤذونه، فلم ينزعج لذلك، فلما أخبره أنهم سيخرجونه قال أو مخرجيهم؟ قال السهيلي رحمه الله فيه شدة مفارقة الوطن على النفس، فيه شدة مفارقة الوطن على النفس، فما أشد مفارقة الأوطان. حتى قال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى: ما قاسيت مما تركت من أمر الدنيا أشد علي من مفارقة الأوطان. بلال رضي الله عنه لما هاجروا إلى المدينة وكان بها الحمى، فأخذته الحمى أخذة شديدة، فلما كان يقلع عنه يرفع عقيرته أي صوته قائلا: ألا ليت شعري، أي ليتني علمت، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، أي بمكة، وحولي إذخر وجليل. والإذخر والجليل نبتان طيبان الرائحة لا يوجدان إلا في مكة، فتذكر حنينه إلى مكة واشتد شوقه إليها. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، ومجنة مكان في مكة، يقول: وهل أشرب من مياه مكة يوما، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي، أي يظهر، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وشامة وطفيل جبلان من جبال مكة. فانظر كيف تعلق بمكة، وانظر كيف اشتد حنينه إليها. فهكذا حب الأوطان أباح الله تبارك وتعالى ذلك، ولم يلم عباده على حب أوطانهم، إلا أنه يا عباد الله ينبغي أن يكون الحب لله والبغض لله، فإن حب الأوطان وإن كان مباحا إلا أن العبد لا يؤجر عليه إلا إذا كان حبه لله، إلا إذا كان حبه لله. الأوطان نعمة عظيمة ومظلة لحماية الثوابت والمبادئ والأصول. هل يحمى الإسلام وتقوم العقيدة إلا في مظلة وطن؟ الأوطان مظلة للثوابت والأصول والمبادئ، يقوم المرء فيها بدينه ويحفظه. ألا ترون دعاء المسافر عندما يودع المسافر ماذا يقال له؟ يقال له: أستودع الله دينك، أي أسأل الله عز وجل أن يحفظ عليك دينك. وذلك أن السفر مظنة لضياع الدين، بخلاف الوطن، فإن الوطن مظلة لحماية الثوابت والأصول والمبادئ ودين الإسلام. الوطن موئل الأمن والأمان. دعا إبراهيم عليه السلام بالأمن في البلاد قبل كل شيء، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم ذكر بعد ذلك الرزق فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وامتن الله تبارك وتعالى على عباده بالأمن فقال فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا هو شكر نعمة الوطن، أن نعبد الله وحده لا شريك له. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وحذر سبحانه وتعالى من كفر نعمة الوطن، فقال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولنا في قصة سبأ عبرة عظيمة، لقد كان لسبأ في مسكنهم أي في وطنهم آية، علامة على القيام بحق الله عز وجل. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم ذكر سبحانه نعمة الأمن عليهم فقال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها أي في بلاد الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم أي بمخالفة أمر الله، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال صالح لقومه أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي فقوموا بحق هذه النعمة. ما هو حق هذه النعمة؟ فاتقوا الله وأطيعون. فشكر نعمة الوطن بتقوى الله تبارك وتعالى واتباع رسله، فاتقوا الله وأطيعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان التعلق بالأوطان عاما في جميع الناس وفي جميع الأوطان، فكيف يكون التعلق بأوطان المسلمين التي يرفع فيها الأذان وتقام فيها الصلوات ويصام فيها رمضان وتخرج منها أفواج الحجيج إلى أصل الأوطان مكة؟ فكيف التعلق بأوطان المسلمين التي أسبلها الله عز وجل بالأمن والأمان؟ كهذه البلاد التي نحن فيها بلاد الإمارات، حق نشهد به أنها بلاد أمن وأمان، يقومون بحقوق الناس الوافدين عليهم وأهل بلدهم، فيشكرون على هذا، فإن هذا من شكر الله تبارك وتعالى. ونسأل المولى الكريم في هذا المقام العظيم أن يوفقهم ويسددهم وأن يعزهم بالكتاب والسنة، وأن يؤيدهم بالحق ويؤيد الحق بهم. هذا مما ينبغي أن يشهد به كل منصف. فلربما سافر الإنسان إلى بلده ورجع إلى هذه البلاد فيرى الفرق واضحا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدهم من نعمه وأن يبصرهم بما ينفعهم في الدنيا والأخرى. شكر نعمة الوطن يكون بأمور، منها ألا يحملنا حب الأوطان على العصبية المقيتة فنتعلق بالتراب والطين على حساب العقيدة والدين، فإنما المؤمنون إخوة، وأيما بلد ذكر فيه اسم الله عز وجل فكلما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من صلب أوطاني. ومن شكر نعمة الوطن أن نعمر الأوطان بطاعة الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال صالح لقومه فاتقوا الله وأطيعوا. فنعمة الوطن تشكر بتقوى الله عز وجل واتباع المرسلين. ومن شكر نعمة الوطن أن نلتف حول قادته، حول ولاة أمره، وننصح لهم ولا نغشهم، ونجمع الكلمة عليهم، ونحب إعزازهم في طاعة الله، ونحذر أصحاب الفرقة المستأجرين المنافقين الذين يتظاهرون بحب الأوطان وهم يسعون في تقويض بنائها، وألا نؤوي المحدثين أهل البدع والأهواء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله من آوى محدثا. فهذا من شكر نعمة الوطن. ومن شكر نعمة الوطن أن نؤدي الحقوق وندع الظلم، فإن الظلم يقوض الأوطان. ومن شكر نعمة الوطن أن يكون حبنا لله وبغضنا لله، فلا يحملنا حب الأوطان أن يكون ذلك على حساب ما يحبه الله عز وجل. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن شكر نعمة الوطن ألا يشغلنا حب الوطن عن التعلق بالوطن الأول الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وإن الآخرة هي دار القرار، ديار الدنيا وأوطان الدنيا مظلة للدار الآخرة. قال مؤمن آل فرعون: وإن الآخرة هي دار القرار. وقال علي رضي الله عنه: ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولنعلم أن الأوطان كلها أوطان الدنيا إنما هي دار غربة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.